قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في قتل الحيات. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما سالمناهن منذ حاربناهن، ومن ترك شيئا منهن خيفة فليس منا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في قتل الحيات. وهنا لفظ الحيات مطلق يشمل الحيات التي تكون في البراري والفلوات، وفي الحيات التي تكون في البيوت. وقد جاءت الأحاديث في هذا وفي هذا، فجاء في حيات البيوت أن الإنسان يحذرها قبل أن يقتلها، ويكون ذلك لمدة 3 أيام أو 3 مرات كما جاء في ذلك الحديث التي ذكرها أبو داود. والحيات التي هي غير حيات البيوت، وهذه هي التي تقتل من أول وهلة، متى ما تمكن الإنسان من ذلك فإنه يبادر إلى قتلها. وأما حيات البيوت فإنه لا يبادر إلى قتلها، وإنما عليها أن يحجرها، وإذا بقيت فوق 3 فإنه يقتلها بعد تحريرها. وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما سالمناهن منذ حاربناهن، يعني الحيات، يعني
ما سالمناهن منذ حاربناهن،
يعني أن العداوة موجودة يعني بين الإنسان وبين الحيات، وأنه لم لا يكون بينه وبينها مسالمة. والمحاربة معنى ذلك أنه من أمن الأصل وطبع الإنسان أنه محارب لها، وهي محاربة له، هي عدوة له يحصل منها ما يحصل من الضرر، وهو كذلك عدو لها لما يخشى من ضررها، فهو يقتلها ويبادر إلى قتلها إذا كانت في غير البيوت. وأما إذا كانت في البيوت فإنه لا يقتلها إلا بعد تحذيرها كما سيأتي في الحديث: ما سالمناهن منذ حاربناهن، ومن تركهن خيفة فليس منا. وهذا يدل على أن الإنسان يحرص على قتل الحيات إذا وجدهن، وإذا كان مأذونا بقتلهن من أول وهلة، وأن لا يتهاون في ذلك، لأن في ذلك قضاء على الشر وعلى التخلص من الشر، وحيث لا تتمكن أو لا يحصل منها إيذاء لأحد، لأن بقتلها تحصل السلامة منها. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل.
إسحاق بن إسماعيل هو ثقة
أخرجه
أبو داود.
عن سفيان.
عن سفيان بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عجلان.
عن ابن عجلان محمد بن عجلان المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبيه.
عن أبيه هو ثقة أخرجه. وهو لا بأس به، وابن عن صدوق أخرج له
البخاري
تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
ما ذكره صاحب العون وقيل أراد العداوة التي بينها وبين آدم عليه السلام على ما يقال إن إبليس قصد دخول الجنة.
ما نعلم في ذلك، ما نعلم في شيء بذلك، هذه أمور غيبية لا يقال بها إلا إذا ثبتت، ولا نعلم شيء يدل على ثبوتها.
قال حدثنا عبد الحميد بن بيان السكري عن إسحاق بن يوسف عن شريك عن أبي إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقتلوا الحياة كلهن، فمن خاف ثأرهن فليس مني.
ثم ورد أبو داود حديث
ابن مسعود
رضي الله عنه
قال حدثنا عبد الحميد بن بيان السكري عن إسحاق بن يوسف عن شريك عن أبي إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف ثأرهن فليس مني.
وأورد أبو داود حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف ثأرهن فليس مني. اقتلوا الحيات كلهن يعني كل حية, ولكن يستثنى من ذلك حية البيوت, يستثنى من ذلك حية البيوت اللي جاء فيها حديث كما سيأتي. فمن خاف ثأرهن يعني خاف أن يحصل ثأر منهن, يعني أنه يخاف أن تناله بأذى إذا أقدم على قتلها أو أذى من غيرها ممن هو مثيل لها إذا أقدم على قتلها فليس منا.
قال حدثنا عبد الحميد بن بيان السكري.
عبد الحميد بن بيان السكري هو
صدوق خرج مسلم وابو داود بن ماجه.
صدوق خرج مسلم وابو داود بن ماجه. هنا السكري إلى نسبه إلى بيع السكر, نسبه إلى بيع السكر. وهناك شخص قال له أبو حمزة السكري, وهذا منسوب ليس منسوبا إلى السكر وإنما نسبة إلى غير ما يتبادر للذهن, لأنه كان حلو المنطق, يعني كان كلامه جميل, كان كلامه جميلا فمثل السكر فقيل له السكري, فهي نسبة إلى غير ما يتبادر للذهن. هذا نسبته تتبادر للذهن نسبة إلى بيع السكر, وذاك نسبته إلى أنه حلو المنطق وفصيح اللسان وحسن الكلام, فكان يقال له السكري نسبة إلى غير ما يتبادر للذهن. وهذا من جنس الفقير, من جد من صاحب الفقير ليس يتبادر للذهن, لأن متبادر للذهن فقط, ولكنه منسوب له فقار ظهره, كان يشكو فقار ظهره فقيل له الفقير, فهي نسبة إلى غير ما يتبادر للذهن. ومثل خالد الحذاء لم يكن حذاء لا من حيث الصناعة ولا من حيث البيع, لم يكن بائعا ولا صانعا, ولكنه كان يجالس الحذائين فقيل له الحذاء. من هو أبو حمزة؟
محمد بن ميمون المروزي أبو حمزة السكري ثقة فاضل أخرج أصحاب
الكتب. هذا أبو حمزة السكري ليس نسبة هذه ليست إلى بيع السكر ولا عمل السكر, وإنما لكونه حلو المنطق.
عن إسحاق بن يوسف.
عن إسحاق بن يوسف الأزرق وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن شريك.
عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي وهو ثقة وهو صدوق أخرجه البخاري صديقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق السبيعي وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن قاسم بن وحدي عبد الرحمن.
عن قاسم بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود وهو
ثقة
أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن أبيه عبد الرحمن ابن عبد الله وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وابنه عبد الرحمن هذا هو الذي يكنى به, لأن كنيته أبو عبد الرحمن, عبد الله بن مسعود كنيته أبو عبد الرحمن, وهو يكنى بابنه هذا الذي روى عنه, في هذا الإسناد.
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا موسى بن مسلم قال سمعت عكرمه يرفع الحديث فيما ارى الى ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من ترك الحياه مخافه طلبهن فليس منا ما سالمناهن منذ حاربناهن.
ثم ورد ابو داود حديث ابن عباس ومثل ما تقدم أن من ترك قتل الحيات مخافة طلبهن يعني ثأرهن, هو الذي مر في الحديث السابق مصيب يسار وأنه يطلبنه فليس منا, وكذلك ما سالمناهن من حاربناهن, وقد مر ذلك في أول الحديث.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلى الترمذي وإلى النسائي فأخرجه في عمل يوم الليلة. عبد الله بن نمير وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن موسى بن مسلم.
عن موسى بن مسلم وهو
لا بأس به أبو داود والنسائي في خصائص علي.
لا بأس به أخرجه أبو داود والنسائي في خصائص علي
وابن
ماجه.
عن إكرمة.
عن إكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن ابن عباس وهو صحابي الجليل أحد العباد إلى الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية عن موسى الطحان قال حدثنا عبد الرحمن بن الصادق عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا نريد أن نكنس زمزم وإن فيها من هذه الجنيان يعني حياة الصغار فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتلهن.
ثم أرد أبو داود حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأنه قال إن الرسول منا نريد أن نكنس زمزم يعني ننظفها وإن فيها من هذه الجنان وهي الحياة الصغار فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهن معلوم أن الحياة التي في البيوت التي في العمران جاءت الأحاديث في تحريرهن لمدة 3 أيام كما سيأتي. وهنا ذكر الحياة الصغار التي يقال لها الجنان وهي في زمزم فأمر المسلم بقتلهن. والحديث في إسناده احتمال الانقطاع لأن الذي يروي عن العباس قيل أن في سماعه منه نظر ولهذا قال الشيخ الألباني صحيح إن كان سمع منه
من
هو؟
عبد الرحمن بن الصادق
عبد الرحمن بن الصادق عبد الرحمن بن الصادق إن كان قد سمع منه.
قال حدثنا أحمد بن منيع
ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن مروان بن معاوية
الجزاري هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وهو الذي يقال عنه أنه مشهور بتدليس الشيوخ لأن تدليس إسناد وتدليس شيوخ. تدليس الإسناد هو أن رواية الراوي عمن لم يرق عن بعض شيوخه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم للسماع كعن أو قال. وهذا إذا كان الشخص معروفا بالتدليس فإنه يعول على حديثه إذا وجد التصريح للسماع في موضع آخر. وأما ما كان في الصحيحين من العنعنة من المدلسين فإنها محمولة على الاتصال لأنهم إنما قصدوا وأرادوا في إدخال الأحاديث الصحيحين صحيحيهما ما كان صحيحا وهو صحيح عندهما وأما تدليس الشيوخ فهو أن يذكر الراوي شيخه بلفظ غير مشهور به كان يذكره باسمه وكلية أبيه أو يذكره منسوبا إلى جد من أجداده فلا يكون معروفا ولهذا يكون في الوصول إليه وحورة. وقد يقال إنه مجهول إنه غير معروف لا موقف له على ترجمة قد يقول الراوي لا موقف له على ترجمة مع أنه له ترجمة هو معروف ولكنه ذكر بغير ما اشتهر به هذا يسمى تدليس الشيوخ.
عن موسى الطحان
هو الذي مر
موسى
بن مسلم
عن عبد الرحمن بن السابق
وهو
ثقة له مسلم وهو الترمذي والنسائي في عمه يوم الليلة وابن ماجه
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود
والترمذي
والنسائي في عمل يوم الليلة هو ابن ماجه
عن العباس بن عبد المطلب
بن عم النبي صلى الله عليه وسلم عم رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
موسى بن مسلم الطحان قال أبو حاتم مات خلف المقام وهو الثالث فهل من تعليق؟
نعم يعني بعض العلماء ذكر أنه مات وهو ساجد أو وهو في الصلاة قالوا في ترجمة زرارة بن أوفى أنه كان يصلي بالناس الفجر وأنه قرأ سورة المدثر فلما جاء عند فإذا نقر في الناقور بكى وغشي عليه ومات. وكذلك أيضا جاء عن حميد بن أبي حميد الطويل أنه مات وهو يصلي. فهذه آجال كتبها الله عز وجل في أحوال معينة وقد مات هؤلاء في الصلاة.
هل للمرء أن يدعو الله في مثل هذه الخاتمة؟
لا، يسأل الله عز وجل أن يرسل له بخاتمة السعادة بدون أن يحدد يعني هذا الشيء.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اقتل الحيات والقفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البقر والاستخان الحبل.
ثم رجع أبو داود حديث
عمر
حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي قال: اقتل الحيات والقفيتين.
نعم،
والقفيتين والأبتر، يعني هذا من عقد الخاص على العام، اقتل الحيات والقفيتين والأبتر، يعني ذكر الحيات يعني عموما ثم عطف عليها بعض أنواعها وذلك لشدة ضررها ولأنها أشد من غيرها ضررا فخصها، وهذا من عقد الخاص على العام، من عقد الخاص على العام لأن الخاصة يكون ذكر مرتين، مرة مندرجا تحت العام ومرة منفردا، ومرة يكون منفردا وتنخيص على الخاص بالعام من أجل الاهتمام به وإما لأهميته أو لخطره وشدة ضرره، وهذا من هذا القبيل لأنها شد من غيرها ضررا، ولهذا قال يعني عنها أنها تلتمس
يلتمسان
البقرة والاستقان الحبل، يعني المرأة الحامل، يعني أن فيهما يعني يعني هذا الشر وفيهما هذا البلاء أن المرأة إذا نظرت إليهما أو نظر المرأة يعني يحصل منها سقوط الحمل الذي في بطنها، وكذلك أيضا العين يعني يصيبها الضرر بالنظر إليها أو بنظرها إلى ولهذا قال تلتمسان النظر، يعني معناها أن لهما تأثير على نظر الإنسان وعلى حصول الضرر له، وهذا بقدرة الله عز وجل. وقيل إن معنى ذلك أنهما يقصدان إلى العين وأنهما يلتعانها، وقيل إن المعنى الأول هو الأظهر وذلك لخاصية جعلها الله عز وجل فيه، مثل ما يكون بالنسبة للعائن الذي ينظر إلى شيء ثم يحصل الضرر بنظره، فهذه من جنس يعني نظر العائن. وذلك في يدين
قال
وراه شبه
الخطين
الذين
على ظهره،
يعني أن فيه خطان على ظهره مثل الخوف، يعني اللي هو ورق النخل، وهنا قال ورق المقل في الشرح.
نعم،
ورق المقل، وظهر المقصود المقل يعني ذاك الذي يشبه النخل وليس بنخل، وإنما يعني مثل الذي يوجد الآن في الحنفية أو في حول الحنفية، يعني نوع من الأشجار يعني يقال له المقل، ويصير له يعني شيء كبار يعني ثمرة، نعم يعني كبار يعني قطعة كبيرة، لأن توجد يعني من بعض النساء التي يبعن يعني هذه الأشياء يسمونه الدوم، يعني هذا نوع من الشجر، يعني شجر النظر مو طيب، يعني إذا نرى الإنسان بينه وبين النخل يجد بينه فرق، وثمره هو هذا الذي يسمونه الدوم.
فإنهما يلتمسان البصر والاستقان الحبل.
الحبل اللي هو الحن، يعني بكون نظر المرأة إليهم أو يعني نظرهما إلى المرأة أو نظر المرأة إليهم يعني يحصل يعني شيء من التأثر بحيث أنه يؤدي إلى سقوط الحمل.
قال حدثنا مسدد
بن مكرهه البصري ثقه في البخاري وابو داود والترمذي والنسائي.
عن سفيان عن الزهري.
سفيان هو بن عيينة، والزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقه اخرجه اصحابه في السته.
عن سالم.
عن سالم بن عبد الله بن عمر ثقة أخرج له الخلف في الستة. عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هو أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول ما معنى الأبتر؟
والأبتر هو حية يعني ذنبها صغير. كان ذنبها صغير.
قال وكان عبد الله يقتل كل حية وجدها فأبصره أبو لبابة أو زيد بن القطاب رضي الله عنهما وهو يطارد حية فقال إنه قد نهي عن ذوات البيوت.
فقال
إنه قد نهي عن ذوات البيوت.
فأبصره
أبو لبابة أو زيد بن القطاب
منهم. فأبصره أبو لبابة أو زيد بن القطاب وكان عبد الله بن مسعود وكان عبد الله بن عمر يقتل كل حية وكان يقتل كل حية بناء على ما جاء في هذا الحديث يقتل الحيات والأول بالطفيتين والأزهر فكان بناء ذلك يقتل كل حية فأبصره أبو لبابة وهو رفاعة بن عبد المنذر الأنصاري أو زيد بن الخطاب الذي هو عمه فقال إن الرسول نهى عن قتل ذوات البيوت عن قتل ذوات البيوت يعني التي يعني أوامر البيوت التي يكون في البيوت يعني إلا بعد الاستئذان بعد الإذان وبعد التحذير كما سيأتي في الأحاديث فدل هذا على أن ذلك مستثنى يعني على أن ذوات البيوت أنها مستثنات من هذا العموم ولكن قتلهن بعد يكون بعد الإذان وبعد التحذير وأما غيرهن فيقتلن من أول وهلة.
قال وكان عبد الله يقتل كل حية وجدها فأبصره أبو لبابة أو زيد بن الخطاب.
أبو لبابة هو رفاعة بن عبد المنذر هو صحابي أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه.
أو زيد بن الخطاب.
زيد بن الخطاب أخرج البخاري تعليقا مسلم وأبو داود.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابي لبابه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت الا ان يكون ذو الطفيتين والابتر فانهما يقطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء.
ثم ورد ابو داود حديث ابي لبابه رضي الله عنه وان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيات التي تكون في البيوت الا ذو الطفيتين والأذكر وبين أنهما يقطفان البصر ويقطفان ما في البطون
ويطرحان
ما في بطون النساء وعلى هذا فيكون ذوات البيوت يستثنى منها هذا الصنف وهذا النوع من الحيوان الذي يكون هذا ضرره.
قال حدثنا القعنبي
القعنبي عبد الله بن مسلم بن القعنب القعنبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك وهو بن أنس إمام مدار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن نافع
عن مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبي لبابة رضي الله عنه وقد مر ذكره والحديث رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود والإسناد رباعي.
قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما وجد بعد ذلك يعني ما حدثه أبو لبابة رضي الله عنه حية في داره فأمر بها فأخرجت يعني إلى البقيع.
ثم أرد أبو داود حديث عبد الله بن عمر وأن عبد الله بن عمر وجد حية بعدما حدثه أبو لبابة من النهي عن قتل حياة البيوت فأمر بإخراجها إلى البقية يعني أنه لم يقتلها ولكنه عمل على أنها تخرج فذهبت.
قال حدثنا محمد بن عبيد
بن حساب وثقة أخرج له مسلم
نعم أبو داود النسائي
عن حماد بن زيد وثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن أيوب
بن أبي تميم السختياني وثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن نافع عن ابن عمر
عن ابن عمر وقد نرى ذكرهم.
عن
ابي لبابه وقد نرى ذكرهم.
قال حدثنا ابن الصرح واحمد بن سعيد الهمداني قال
هنا ليس عن ابي لبابه حديث عن ابي عمر كان مر عن وانما بعد قصه ابي لبابه وجد حيا.
قال حدثنا ابن الصرح واحمد بن سعيد الهمداني قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني اسامه عن نافع في هذا الحديث قال نافع ثم رايتها بعد في بيته.
ثم ارجع ابو داود الاثر هذا الاثر عن نافع وقال انه خرجها الدقيقه ثم وجدها بعد في بيته اي في بيت عبد الله بن عمر يعني رجعت من البقيه ودخلت فيه.
قال حدثنا ابن الصرح
احمد بن عمرو بن الصرح وهو ثقه عليهم اسمه ابو داود والنسائي بن ماجه
واحمد بن سعيد الهمداني
صدوق خرجه ابو داود
عن
عن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرجه أصحابه في الستة.
عن أسامة
بن زيد الليثي وهو
صدوق
يهم أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن نافع وقد مر بكم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن أبي يحيى قال حدثني أبي أنه انطلق هو وصاحب له إلى أبي سعيد رضي الله عنه يعودان فخرجنا من عنده فلقينا صاحب لنا وهو يريد أن يدخل عليه فأقبلنا نحن فجلسنا في المسجد فجاء فأخبرنا أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الهوام من الجن فمن رأى في بيته شيئا فليحرج عليه ثلاث مرات فإن عاد فليقتل فإنه شيطان.
ثم أرد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن
يقول محمد بن أبي يحيى قال حدثني أبي أنه انطلق هو وصاحب له إلى أبي سعيد يعودان إن الهوام من الجن
يعني الهوام يعني قيل المقصود بها الحيات وقيل أنه يعني يكون عام من ذلك يعني يشمل ما هو عام من ذلك ويطلق على ما هو عام من ذلك. يعني المقصود من ذلك أنها تتلون وأنها تتحول وتنقلب من هيئتها إلى هيئة الحيوانات كالحيات وغيرها كما تتحول على صورة الإنسان لما جاء في قصة صاحب أبي هريرة الذي يحكم من الطعام والذي فيه تعليمه أنه يأتي بكرسي وأنه لا يقابه شيطان وقال عنه أنه صدق فهو كذوب. فالجن يتشكلون على هيئات حيوان يعني سواء كان حيات أو غير حيات ومعلوم أن الملائكة تتشكل على صورة الإنسان والحيات والجن يتشكلون على صورة الإنسان وعلى صورة الحيوان.
إن الهوام من الجن فمن رأى في بيته شيئا فليحرج عليه ثلاث مرات
يعني معناها أنه يؤذنها ويقول لها إن لم تخرجي أحذرك مثلا إن لم تخرجي فسأقتلك أو اذهبي وإلا قتلتك فيأتي بكلام يخاطبها إن خرجت قبل ثلاث فإنها تسلم وإن بقيت ثلاث فإنه يقتلها
فإن عاد فليقتل فإنه شيطان قال حدثنا مسدد عن يحيى
شيطان يعني من شياطين الجن شيطان من شياطين الجن الذي جاء على صورة هذه الحياة.
قال حدثنا مسدد عن يحيى
مرة ذكره يحيى هو بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن محمد بن أبي يحيى
هو
صدوق أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه عن أبيه
وهو
لا بأس به
أخرجه أصحاب السنة.
عن رجل عن أبي سعيد
وهو مبهم عن أبي سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ضعيف في هذا الإسناد لكنه جاء يعني ما يدل على يعني على على معناه.
في زيادة من الهوام من الأعم الحديث الماضي كان تكلم عن الحية، الآن الهوام
هذا نعم، لكن سيأتي بعد ذلك الحديث، لكن ما أدري أن الهوام ما جاءت إلا في هذا الحديث، لكن الهوام أو جاءت فيما سيأتي.
هذا
بداية عن الحي. نفي هوان؟
لا.
نعم. الألباني ضعف الحديث هو بسبب هذا الرجل المبهم. لكن الإيلان جاء في الأحاديث.
لكن كونه لم يقود كيف يحكم عليه بأنه شيطان؟ قد يكون حي عادي. إذا سما قطعه.
يقتل إذا حرج وآذنه مرة ثلاثة وما خرج قبله.
فإذا قال فإنه شيطان. يعني
قيد أنه
إذا بقي بعد
الثلاث فقط
قد يكون حي
عاديا،
فإذا لم تقل بعد
التحريف أنا ليست من الجن فلم تفهم. أنا كل هو يعني بعد مرور الثلاث، بعد مرور الثلاث يقتل، سواء يكون يعني متشكل يعني من هيئته إلى هيئة حية أو أنها حية غير لم تكن متحول الجن إلى حية، يعني هي يقتل على كل حال له ما أدون له بقتله مطلق.
قال حدثنا يزيد بن موهب الرملي قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن صيفي أبي سعيد مولى الأنصار عن أبي السائب قال أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فبين أنا جالس عنده سمعت تحت سريره تحريك شيء فنظرت فإذا حي فقمت قال أبو سعيد ما لك قلت حية ها هنا قال فتريد ماذا قلت أقتلها فأشار إلى بيت في داره تلقاء بيته فقال إن ابن عم لي كان في هذا البيت فلما كان يوم الأحزاب استأذن إلى أهله وكان حديث عهد بعرس فأذن له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمره أن يذهب بسلاحه فأتى داره فوجد امرأته قائمة على باب البيت فأشار إليها بالرمح فقالت لا تعجل حتى تنظر ما أخرجني فدخل البيت فإذا حية منكرة فطعنها بالرمح ثم خرج بها في الرمح فارتكب قال فلا أدري أيهما كان أسرع موتا الرجل أو الحية فأتى قومه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا ادعوا الله أن يرد صاحبنا فقال استغفروا لصاحبكم ثم قال إن نفرا من الجن أسلموا بالمدينة فإذا رأيتم أحدا منهم فحذروه ثلاث مرات ثم إن بدا لكم بعد أن تقتلوه فاقتلوه بعد الثلاث
ثم إن بدا لكم بعد أن تقتلوه فاقتلوه بعد الثلاث ثم رجع أبو ذر الحي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأنه جاء إليه عودا منه
لا هذا مو هذا استأذن على أبي السائب نعم على أبي السائب قال أتيت أبا سعيد الخدري
من هو؟
أبو السائب
قال أتيت أبا سعيد الخدري فسمعت صوتا تحت السرير فنظرت فإذا حية فقمت وقال ما لك قال حية قال وماذا قال أقتلها فأشار إلى دار يعني مقابل حجاره وقال إن ابن عم الذي كان في هذا المكان وأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب وأنه كان حديث عهد بعرس وسألنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى أهله فأذن له وأمر أن يذهب بسلاحه معه يعني حتى إذا لقي أحد من اليهود أو أحد يريد أن يناله بيده وإذا معه سلاح يستطيع أن يدافع عن نفسه فلما جاء وجد امرأته بالباب فغضب و يعني فأهوى إليها بالرمح وأراد أن يهوى إليها بسلاحه فقالت انتظر حتى تنظر ما في البيت فدخل إليها حية فضربها بالرمح الذي معه فجعلت تضطرب في الرمح فقال لا أدري أمات قبلها أو ماتت قبلها يعني هي ماتت ولكن أيضا هو أيضا مات فأيهما سبق الآخر معناه أنه مات بسرعة وأنه حصل موته كما أنه حصل موتها ولكن أيهما أسوأ يعني هذا إشارة إلى سرعة موت ذلك الرجل فجاء أهله أو أصحابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ادعوا الله أن يحييه فقال استغفروا لأخيكم وقال استغفروا لأخيكم. ثم قال إن جماعة من الجن أسلموا. إن جماعة
إن نفرا من الجن أسلموا بالمدينة.
إن نفرا من الجن أسلموا بالمدينة.
فإذا رأيتم أحدا منهم فحذروه ثلاثة.
إذا رأيتم أحدا منهم يعني في حيات, يعني فرأيتم حيات قد يكون هؤلاء الذين أسلموا يعني في صورة حيات, فحذروه
ثلاث مرات.
ثلاث مرات. فإن عاد بعد فاقتلوه. فإن عاد بعد يعني بعد أن حذرتموه فاقتلوه. فإن عاد بعد فاقتلوه. وهذا يدل على ما دل عليه ما تقدم من أنه يكون هناك إذان وتحذير, وأنه إن بقي بعد ثلاث فإنه يقتل.
قال حدثنا يزيد بن موهب الرملي.
يزيد بن موهب الرملي هو
ثقة أبو داود النسائي بن ماجه.
ثقة أبو داود النسائي بن ماجه.
عن الزيد.
عن الزيد بن سعد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عجلان عن صيفي.
ابن عجلان مر ذكره هو صيفي هو
ثقة أخرجه مسلم أبو داود والترمذي والنسائي.
ثقة أخرجه مسلم أبو داود والترمذي والنسائي.
عن أبي السائب.
عن أبي السائب وهو
ثقة أخرجه البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
ثقة أخرجه البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي سعيد الخدري وقد مر ذكره.
قال فأتى قومه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يرد صاحبنا.
ادعو الله أن يرد صاحبنا يعني يحييه. أن يحييه. فالرسول قال استغفروا لأخيك, يعني معناه أن من مات فإنه لا يعاد.
هنا ثلاث مرات.
نعم هنا ثلاث مرات وسيأتي ثلاثة أيام.
إذن كل يوم ثلاث مرات أو شيء يجمع
بين
الحديثين ثلاث مرات.
يمكن يجمع بينهما أن في اليوم يعني يحذر مرة. وين حذر يعني ثلاث مرات يعني في يوم واحد, و لكنه لا يقدم على قتل كذا بعد ثلاثة أيام. يمكن يكون في تحذير في يوم, ويمكن أن تكون يعني يحذر في أول أمر ثلاث مرات ثم يترك ثلاثة أيام ويقتل بعد ذلك.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان بهذا الحديث مختصرا قال فليؤذنه ثلاثا فإن بدا له بعد فليقتله فإنه شيطان.
وهذا مثل الذي قبله. يؤذنه يعني الإذان هو الإعلان, يعني يقول له إن لم تفعل كذا إن لم تخرج فأنا سأقتلك, إن لم تخرج يعني في خلال ثلاثة أيام وإلا قتلته.
قال حدثنا مسدد عن يحيى عن ابن عجلان
كل هؤلاء مر ذكرهم.
قال حدثنا احمد بن سعيد الهمداني قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني مالك عن صيفي مولى بن افلح قال اخبرني ابو السائب مولى هشام بن زهره انه دخل على ابي سعيد الخدري رضي الله عنه فذكر نحوه واتم منه قال فآذنوه ثلاثه ايام فان بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فانما هو شيطان.
وهذا فيه التنصيص على ثلاثه ايام. قال فان بدا لكم فاقتلوه فانما هو شيطان.
قال حدثنا احمد بن سعيد الهمداني عن ابن وهب عن مالك عن صيفي مولى بن افلح عن ابي السائب عن ابي سعيد
وكلهم مر ذكرهم.
قال حدثنا سعيد بن سليمان عن علي بن هاشم قال حدثنا ابن ابي ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم سئل عن حيات البيوت فقال اذا رايتم منهن شيئا في مساكنكم فقولوا أنفذكن العهد الذي أخذ عليكن نوح أنفذكن العهد الذي أخذ عليكن سليمان ألا تؤذونا فإن عدنا فاقتلوهن.
ثم أرد أبو داود حديث
أبي ليلى
حديث أبي ليلى والد عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا
رأيتم منهن شيئا في مساكنكم
إذا رأيتم منهن يعني حيات شيئا في مساكنكم فآذنوه
فقولوا أنشدكن
يعني هذا فيه بيان الكيفية التي يكون بها التحذير. أنشدكن
العهد
الذي أخذه عليكن نوح وسليمان. يعني نوح يمكن أن يكون على اعتبار أن الذين نجوا من الغرق هم الذين كانوا في السفينة يعني معناها عند دخول السفينة. وسليمان الذي سخر الله له الجن والإنس والطير وعلمه منطق الطير. ولكن الحديث يعني فيه إسناده في إسناده مقال وهو غير صحيح.
قال حدثنا سعيد بن سليمان
ولكن يكون التحذير يعني بغير هذا الصيغة، يقول إن لم تخرجنا أحذركن، إن لم تخرجنا كذا وكذا، وإن قتلتكن، يعني بدون أن يأتي بهذه الصيغة.
قال حدثنا سعيد بن سليمان،
سعيد بن سليمان هو
ثقة
في أصحاب الستة،
عن علي بن هاشم،
عن علي بن هاشم
صدوق
في أبو خالد المفرد، صدوق في أبو خالد المفرد
البخاري
في هذا المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن
ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، هو صدوق سيء الحفظ، سيء الحفظ جدا، يعني معناه أنه سيء الحفظ، يعني ليس سهلا وخفيفا، وإنما هو يعني هذا السوء الذي حفظه شديد وكثير، ولهذا وصفه جدا، وهذا هو سبب الحديث وضعف الحديث بسببه.
عن
ثابت البناني، ثابت البناني
قلت من صدوق سيء الحفظ جدا أخرج
له
أصحاب
السنة.
نعم، عن
ثابت البناني ثقة خلي أصحاب الستة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة خلي أصحاب الستة، عن أبي ليلى وأصحابي أخرج له أبو داود،
أبو ليلى خلي أصحاب السنة،
خلي أصحاب السنة.
قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال اقتلوا الحياة كلها إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة.
ثم رجع أبو داود هذا الأثر عن ابن مسعود قال اقتلوا الحياة كلها إلا الأبيض الذي كأنه ذهب، كأنه قضيب
قضيب فضة،
كأنه قضيب فضة، يعني أنه لشدة بياضه، لشدة بياضه. وهذا أثر عن ابن مسعود ولكنه غير ثابت، يعني من جهة أن فيه انقطاع بين إبراهيم النخعي وبينه، ومن جهة أيضا أن إبراهيم أن مغيرة بن مقسم يدلس ولا فيه مع إبراهيم، وهذا هنا من رواية عن إبراهيم، ففيه الانقطاع بين المغيرة بين إبراهيم النخعي وبين عبد الله بن مسعود، لأنه ما أدركه، وذلك أن مسعود توفي سنة 32 وهو توفي سنة 97 وعمره 50 سنة أو فوقها، ومعنى ذلك أنه ولد بعد وفاة المسعود مدة، ولد بعد وفاة المسعود مدة فلم يدركه وفيه انقطاع.
قال أبو داود فقال لي إنسان الجاني لا ينعرج في مشيته، فإذا كان هذا
قال أبو داود
قال لي إنسان الجاني لا ينعرج في مشيته، فإذا كان هذا صحيحا كانت علامة فيه إن شاء الله.
هذا يعني يوجد في بعض النصوص لما قال الشاعر، وقال الجان لا ينعرج في مشيته، يعني معنى أنه كان ما يتلوى، يعني يخطر فيه التلوي، لأن الحياة مثلا يعني هنا تتلوى إذا جاء تمشي، لا يتمشي يعني بالاستقامة، وإنما يحصل فيها التلوي. قال الجان إيش؟ قال الإنسان
نعم الجان لا ينعرج في مشيته،
يعني إذا كان الجان على هيئة الحيوان، جاء على هيئة حية، فمن علامته أنه يعني ما ينعرج في مشيته، يعني معناه أنه كان يمشي بالاستقامة، وأما الذي يتلوى يعني فيكون ليس جاء على صورته أو جاء الجن على صورته أو على هيئته.
فإذا كان هذا صحيحا كانت علامة فيه إن شاء الله.
نعم، يعني هذا إن كان الكلام صحيحا فهذه علامة أن ما لم يكن يعني يتلوى فإنه ليس بجان.
قال حدثنا قال ابو داود اسمه
يعني مقطوع
له
كذا. نعم، والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
قال حدثنا عمرو بن عون
عمرو بن عون ثقة أخرجه القاضي في الستة.
عن أبي
عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة أخرجه القاضي في الستة.
عن مغيرة
بن مقسم الضبي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد نظر يقرأ. هذا آخر حديث.
هو آخر حديث بقي كلام أبي داود. لكن الشيخ الألباني
صح. لكن يعني كما هو واضح فيه الانقطاع.